وخير جليس في الزمان كتاب.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، وعوده الى ضيفنا الدكتور حبيب بن معلى المطيري لنناقش او لنتحاور في بعض المحاور التي تخص كتب الادب وتزامنا مع معرض الكتاب الدولي، فلا بد ان نتطرق الى هذه الجوانب حتى يستفيد القارئ خلال زيارته للمعرض. بداية يا دكتور، ما مدى رضاك عن قراءة الفرد العربي أو الشخص العربي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أولا أنا سعيد بك وبهذه الإطلالة عبر قناتنا قناة المجد، وسعيد بهذه التظاهرة الثقافية التي هي معرض الكتاب، التي هي في كل بلاد الدنيا أمر يفرح به ويؤنس به ويسعد الإنسان حينما يرى توجه المجتمعات للقراءة. الحقيقة أننا بالقياس العام لا نستطيع أن نقول إننا في حالة رضا تام عن مستوى القراءة في العالم العربي، لأنك حينما تقرأ الأرقام وإن كنت أعترف أنها أرقام قديمة ليست حديثة، كثير من الأرقام التي تقول إن العالم العربي لا يقرأ منه سوى 3%، هذه أرقام ربما مر عليها زمن، وأشك أن الأمر مستمر إلى هذا اليوم. صحيح أن السياق العام يعني ليس لا يؤز على القراءة ولا يؤز على المعرفة والثقافة، لكن مع ذلك نحن المستوى العام للفرد العربي أو للقارئ العربي مع الكتاب ليس بمرضي. نحن نحتاج أن نكون في مقدمة الأمم لكي نقرأ، ولا يمكن أن ترتفع أمتنا وتنهض وتعود إلى سالف مجدها إلا إذا قرأت وأكثرت من اقتناء الكتاب واحتفت بالمؤلفين واحتفت بالفكر والثقافة. هناك رهان الآن كثيرا ما يتردد في النقاشات وفي الحوارات على عبر الشبكة وعبر الصحف
في المشهد الثقافي،
المشهد الثقافي عموما تتردد حوارات في مسألة هل الكتاب الإلكتروني انتصر على الكتاب الورقي. أنا في ظني أن الكتاب الورقي ما زال يحمل وهجه وما زال وسيظل ولن يقطعه شيء. السبب أن الكتاب الورقي يعني يثق فيه القارئ أكثر، يعني حتى عبق الكتاب الورقي أكثر حضورا. نعم صدقني هذا ليس شيئا يعني مستنكرا أو لا يمكن تصديقه، لا، حتى عبق الكتاب الورقي، حتى العبق الذي يتصفح به القارئ الكتاب الورقي له أثر أيضا في نفسية المتلقي للقراءة. فما زلنا نقرأ والجيل ما زال يقرأ، وأظن ولا يعني لا ليس هذا مبنيا على إحصائية دقيقة، ولكن أظن على مستويات واسعة أن المجتمع السعودي بالذات بدأ يهتم بالكتاب وبالقراءة أكثر من المجتمعات الأخرى، وهذا مظهر عام موحي بشيء جيد. يعني
جميل. يعني يا دكتور، ما أهمية الأدب؟ يعني لو دخلنا دخولا عميقا إلى عمق الموضوع، أهمية كتب الأدب أو الأدب في حياة الأمم والأفراد والجماعات،
يعني إذا فهمنا أمرين أو قضيتين في الأدب وفي كتب الأدب عرفنا هذه الأهمية. هذان الأمران، الأول هو الرسالة. لا يمكن يا عبد الرحمن ولا يمكن لأي يعني متابع يتابع الحالة الثقافية، لا يمكن له أن يخلي الأدب من رسالة، لا يمكن له أن ينتج أدبا بلا رسالة، ولا يمكن له أن يقول إن هذا الأدب لا يحمل رسالة. حتى الأدب ترى العبثي أو أدب اللامعقول أو أدب الفن للفن هو يحمل هدفا، هو له رسالة في النهاية. فوجود الرسالة في الأدب تجعلك تعرف أهمية الأدب. الرسالة هذه ترى يمكن أن تغير مجتمعات، يمكن لها أن ترفع من الهمم، يمكن لها أن تدل على 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 نهضة أمة، يمكن لها يعني باختلاف أنواع الرسائل الموجهة عبر الأدب. هذا الأمر الأول الذي يجعل الأدب بهذه الأهمية. الأمر الثاني هو مستوى يعني أو كونه معبرا عن دواخل النفس، كونه يحمل إمتاعا للمتلقي لأنه يحمل بوحا يقدمه المتلقي المبدع للمتلقي. هذا وحده فقط لو لم يكن في الأدب إلا مثل هذه الجوانب لكان هذا كافي ليبين أهميته، لأن الناس وسط زحام الحياة المعاصرة، وسط تراكم الضغوط، ووسط الضجيج الموجود في هذا العالم، يحتاج أن يفر دائما إلى زاوية أكثر هدوءا وأقرب من اندياحات النفس العذبة وتماهيها مع الأجمل والأنقى والأصدق والأروع. هذا يحققه الأدب. فالأدب له حضور مهما اشتد الوهج الاقتصادي، مهما تعاظم الضجيج الإعلامي، مهما يبقى للأدب ويبقى للكتاب الأدبي رنينه وضجيجه.
جميل. يقال يا دكتور أن الأدب ليس مكلفا بالتوجيه والإرشاد، إذا كان الأدب ليس مكلفا بالتوجيه والإرشاد، ماذا عن علاقة الأدب بغرس القيم الفضائل الإسلامية؟ ماذا عن هذه العلاقة؟
صدقت هذه يعني سؤال يتضمن إجابة. الذين يقولون بأن الأدب لا صلة له بالتوجيه هم يحملون توجيها بقولهم هذا، يعني هم يقولون
اعتراف منهم،
نعم هم يقولون الآن يجب أن نخلي الأدب من توجيه. هذا المبدأ هو توجيه أيضا، حينما تحمل الأدب ألا يحمل توجيها فأنت تحمله توجيها، لذلك لا يمكن أن يتصور أبدا أن يخلو الأدب من توجيه. الأدب صحيح نحن نؤمن قطعا أننا لا نريد الأدب أن يكون أوامر ونواهي متكررة، افعل ولا تفعل، هذا يوجد في النصوص الأوامر القطعية، الأوامر التي لا تحتمل السياق الأدبي، وهي نصوص شريفة طيبة مباركة، ولكن السياق الأدبي لا يحتمل التوجيه القاطع المباشر التقريري، لكنه يقدم رسالة، يقدم انطباع،
في نهاية المطاف يقدم رسالة.
نعم، يعني أنت الآن لو قرأت رواية، الآن الرواية أيا كانت الرواية ابتداء من العبث واللا معقول وانتهاء بالرواية الواقعية وامتدادا بالرواية الرمزية وغيرها، إذا قرأت نصا روائيا ستخرج في النهاية بشحن عاطفي، بموقف تجاه قضية ما، فكرة ما، مبدأ ما، هذا التعاطف وهذه الروح التي تحملها هو الذي يحكم على هذه الرواية أو هذا العمل الإبداعي بأنه إما يميل إلى السلب أو إلى الإيجاب. نعم. من هنا كانت هذا التوجيه وهذا الإرشاد موجود في كل النصوص.
في كل النصوص. نعم. لذلك يعني عندما يتحدثون أيضا عن عدم علاقة الأدب بالحقائق العقلية بالرؤى الفكرية، إذا لماذا نقرأ الأدب هنا؟
نعم، هم ربما من يقول هذا ليس كمثل الذين يقولون بالقول الأول. يقولون الأدب لا يحمل القضايا العقلية، يعني صحيح هو الأدب صحيح لا يريد أن يعني يكون هو السبيل لتأصيل قضايا علمية مقننة أو قضايا عقلية تحتاج إلى إعمال ذهن.
إذا لماذا نقرأ؟
هو صحيح، هو الأدب يمكن أن يقدم لك هذه المعطيات، ولكن بأسلوب أدبي، بتصوير، بأخيلة، بجماليات لغوية، بتلاعب، بتحريك التجارب الشعورية،
يعني إيصال الفكرة عبر شيء ممتع.
نعم. هذا هو
مما يناسب العرب. نعم. بلاغة وفصاحة.
نعم. والحقيقة أن هذه معركة مفتعلة، يعني هذا الأمر نحن نفتعله أمام طوفان جارف من المحسوسات الجافة، وطوفان جارف من المجريات اليومية التي تبتعد بالناس عن جماليات الأدب وروعته. صدقني، من لم يتذوق الأدب ولم يعش مع عالم القصيدة الجميلة وعالم الرواية الرائعة، البعيد عن مصادمة القيم والبعيد عن الدلالة على المنكر أو دلالة على الشر، الذي لم يعش مع هذا الأدب بهذا النقاء وهذا الصفاء لم يجرب جمال الحياة. الحياة هذه فيها معطيات جميلة كثيرة، زخم الحياة وتعاقبها وضجيجها وحصارها
يفقدنا هذا المذاق.
طيب أين نجده؟ مع الإيمان بالله وبرسوله ومع العمل الصالح ومع الخلوة بالله وبالكتاب يوصلنا إلى هذا المعنى، الاطلاع على الأدب الجميل الذي يدل على هذه المعاني الشريفة.
طيب يا دكتور، الآن يعني رأينا العزوف عن الكتب أو كتب الأدب القديمة، الاتجاه إلى الروايات، الاتجاه إلى القصص، وكأن الشعر يعني أصبح محفوظا في الكتب مجرد حفظ، لم نرى العودة إلى الأدب لا أقول الجاهل، أقول الشعر القديم، أقصد بالشعر القديم الشعر الذي أسسه العرب، الذي تكلم به العرب ونطق به العرب.
نعم، يعني مقولة يرددها كثيرون في هذه الأعصار، يقول إن هذا الزمان زمان الرواية وليس زمان الشعر. وأنا لا أؤيد هذا، أنا أرى أن هذا الزمان يعني يحتمل هذا وذاك، من الممكن يكون ثم رواية عبقرية وإبداع واهتمام بالعالم الروائي، يمكن يكون هناك اهتمام بالشعر. صحيح أنا في ظني أن الرواية يعني على ضجيجها وارتفع سوقها، ليس لأن الناس عزفوا عن الشعر، لكن لأن الرواية استخدمت أو استعملت جزءا من الصراع الفكري، يعني الاتجاه الفكري المعين الذي يريد أن يفرض نمطه يعني على مجتمع
معين،
نعم يحمله، ما يستطيع يحمله في مضمونات مباشرة، يحمله في روايات متعددة والجهات الرسمية،
علما منه بقبول المجتمع،
بقبول المجتمع. صدقت، لا يستطيع مثلا عندنا روائي في مجتمعنا المقبل على الخير إن شاء الله، لا يستطيع أن يقول للمرأة انزعي حجابك، لكنه من الممكن بدعم وبتأييد من جهات إعلامية معينة
وبطريقة أدبية ممتعة،
نعم من الممكن يكتب رواية تجعل التي تهتك حجابها أو التي مثلا تجعلها رمزا وشيئا جميلا، فيدخل يتسرب هذه القيم عبر هذه المعطيات، ثم في يوم واحد يكتب عن هذه الرواية في جميع الصحف مؤيدا لها ومشجعا لها فتنتشر بكثرة. وربما يشخر شخص يعارضها ويشتمها ويسبها من باب يعني الأصوات المتعددة، فتشتهر هذه الرواية فجأة وهي ضعيفة جدا متهافتة لا تساوي الورق الذي كتبت به. نحن نعيش هذا يعني هذا جزء من الإشكالية التي ذكرت من أن الناس اتجهوا إلى الرواية أكثر. لكن أنا لست ناظرا لهذه القضية من وجهة سلبية، أرى أن الاتجاه للرواية جميل، ولكن أي رواية؟ الرواية النقية الجيدة. الاتجاه للشعر الحديث جميل، لأن في الشعر الحديث ما ليس في الشعر القديم. لكن أيضا أضيف أنه لا بد لنا من أن نتصل بتراثنا بثقافتنا، لا بد لكل شاهد من شهادات الأدب لا بد له من أن يقرأ ويقرأ ويقرأ ويكثر من القراءة في الأدب القديم. لابد أن يقرأ لأبي حيان التوحيدي، لابد أن يقرأ للجاحظ، لابد أن يقرأ لأبي العلاء المعري، لابد أن يقرأ للناثرين المتقدمين المجيدين لابن قتيبة لفلان، ولابد
إذا لا غنى عن كل الطبقات، طبقات الشعراء منذ صدر الإسلام حتى عصرنا.
نعم يعني.
طيب يا دكتور، بين التقليدية والحداثة الكثير يعني يحبذ هذا ويرفض هذا والعكس، يعني ما مميزات هذا، وهل مميزات الشعر التقليدي تفرض نفسها على الحداثي؟
يعني نحن حينما نتحدث حينما نقول بالمصطلحات هذه التقليدية وحداثة، نحن لا يعني الشكليات، يعني الشكل ليس محل نقاش. الذين يتحدثون في الحداثة وما بعدها وما والنقاش الذي جرى حولها، ليس النقاش في قضية شكلية في مسألة إطار القصيدة. إطار القصيدة هذه قضية شكلية، يمكن أن نقول إن لكل امرئ ذوقه، ولا إشكال، لا نحاكم الناس على أذواقهم ما دام في السياق الشعري وليس في النثر. يعني لا يقول إن نثرا يجعله شعرا مثلا، ما دامنا في هذا السياق فالمسألة ليست بصعبة.
لكن يا دكتور، البعض يعني ينتقد بعض الشعراء في تصويره، في استخدامه للألفاظ، في استخدام، يقول كيف يعني هذا لا يؤدي إلى معنى هذا اللفظ الذي تقوله.
نعم، هذا يدخلنا في باب جديد وهو قضية الغموض.
الغموض
يعني. الغموض وحده دون النظر إلى غيره هو مشكلة فكرية وليس مجرد حيلة فنية. هو مشكلة، لأن الناس يفرون للغموض لأن عندهم أسئلة حيرة كبرى لم يستطيعوا أن
يرجوها صريحة.
نعم في الوجود، فيما يتعلق بالوجود، فيتجهون إلى الغموض. يأتي الواحد منهم يقول كلاما غير مفهوم، وقد قلت لأحدهم يوما، قلت له يعني هذا النص لم أفهم منه شيئا، وأنا أدرس الدراسات العليا في النقد الأدبي، لم أفهم من نصك هذا شيئا. قال وأنا لم أفهم من نصي هذا شيئا.
وهو الذي كتبه.
لماذا؟ لأنه فر إلى الغموض لأهداف فكرية ثقافية معينة يريد أن يقولها عن حياته وعن وجوده، ولأجل أنه لا يستطيع أن يقدم إبداعا جميلا ما لم يرى في نفسه ما لم يكون غير مفهوم يعني.
نعم، سنعود إلى هذه المحاور، سنعود معكم أعزائي المشاهدين لاستكمال المحاور. نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، تابعونا.
حروف ضياء والسطور سحاب، أقلب طرفي والعلوم عذاب، أزور عصور النابغين وأنتقي ثمار عقول والنجوم صحاب. أعز مكان واحة لما عارف، وخير جليس في الزمان كتاب، وخير جليس في الزمان كتاب.
أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين بعد هذا الفاصل، لنستكمل وإياكم هذه المحاور مع ضيفنا الدكتور حبيب بن معلى المطيري. أهلا وسهلا بكم مجددا. عودة إلى محاورنا دكتور، الحديث عن الرمزية والغموض، هل تختلف الرمزية عن الغموض في الشعر؟
نعم، ربما بعض القضايا التفصيلية لا تهم المشاهدة كثيرا، لكن أريد أن أوضح شيئا معين. الغموض نعني به أن يكون الكلام مبهما مستغلقا على الفئة المتوسطة من المتلقين. يعني ليس الغموض ناشئا من أنه يعني المرأة يحتاج فيه لا يعود إلى معجم، لا نعني هذا، لكنه يسأل نفسه ما المقصود، ما الذي يريده مبدع هذا النص من هذا النص الذي أمامي. هنا تقع إشكالية، هنا هذا الغموض ليس الرمز. الرمز شيء آخر، الرمز أداة وليس فكرا. أداة يمكن أن يستثمر في النص وهو شيء جميل، يعني يمكن لي أن أريد رمزا لغويا أو رمزا كليا أو رمزا جزئيا، مثل مثلا محكمة الأرانب لعمر فروخ مثلا، إذا كانت تهم المتلقي. يعني هذا يتحدث عن محكمة أرانب ولا يقصد الأرانب بذاتها، وإنما يقصد يعني
معاني أخرى.
فهذا هو الرمز. هنا يكون الرمز مقبولا إذا كان على الأقل أحد التفسيرين واضحا، لكن الغموض الذي يعد داخلا في سياق المذموم أن لا يدري لا يدرى ما زمام المعنى وما خطامه وما خطامه. يعني يأتي متلقي يقرأ لا يدري من الرسالة لا يدري، بل إن بعضهم يقول الوضوح جريمة. محمود درويش يقول أوه. الوضوح جريمة
إذا كان فيها إلى التقليدية.
نعم يقولون هذا، يقول إن هذا غير صحيح.
ذلك محمود درويش من أكثر الشعراء الذين خاضوا في الغموض وفي الرمزية.
نعم نعم.
وراء يعني من وجهة نظر قد يكون هناك تعنت نوعا ما لدى القارئ العربي في قراءة هذه المفردات وتفكيك رموز أحيانا.
نعم أحيانا ترى، أحيانا ترى. أنا بالمناسبة أنا لا أحب يعني هذه الطريقة، ولا شعر هذا الشاعر أنا دائما لا يعني، رغم أن له محبين كثرة، لكنني لا 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 أراه يعني محلا، لا ليس في البابة الأولى، ليس كتوفيق زياد مثلا في الشعر الفلسطيني، وليس كعبد الرحمن باروت في الشعر الفلسطيني. يعني قضية أذواق، لكن من ضمن مشكلاته التي عنده أنه غير مفهوم، غير مفهوم، ويكذب على كثيرون حينما يقول نحن نتذوق هذا النص غير المفهوم.
نعم.
يعني ومسألة فيها يعني أخذ ورد، لكن أنا أتحدث عن الغموض مطلقا. إذا أبهم واستغلق الكلام يعني استغلق الكلام على المتلقي، فإنه عند ذلك لا يصلح أن يكون شعرا.
طيب
أصلا
نحن لعلنا استطردنا قليلا
هذا
الموضوع.
نعم. نعم.
الكتب الأدبية عودا إلى موضوعنا وإلى صلب موضوعنا، القارئ أو الزائر للمعرض كيف هي آلية انتقاء الكتاب الأدبي؟ نعرف أن المعرض أو الكتب الأدبية امتلأت بالغث والسمين، فكيف هي الآلية لانتقاء الكتاب المفيد والجميل؟
الحقيقة أن هذه الإجابة يعني واسعة سعة الناس، لأن الناس الذين يقصدون المعرض والمعارض عموما ليسوا على بابة واحدة، ليسوا على طبقة واحدة، منهم شدات الأدب الصغار، ومنهم الكبار، ومنهم المتخصصون، ومنهم كذا وكذا. ف يعني لا أستطيع أن أقدم إجابة، لكن سأضع ضوابط عامة. إذا استصحبت هذه الضوابط سينجح الذي يتعامل مع الكتب الأدبية في المعرض وفي غيره نجاحا كبيرا. أهم هذه الضوابط أننا يجب أن نربي فينا نحن وفي بنينا وبناتنا وفي من حولنا وفي الناس جميعا، يجب أن يربى معنى عميق جدا لا بد أن يكون عند زائر كل معرض وعند الذاهب إلى كل مكتبة وعند القارئ لكل كتاب من كتب البشر. وهو هذا المعنى ما هو؟ وتربية العقلية الناقدة. يعني بمعنى أنا
ملكة النقد، صناعة الملك.
نعم. يعني لا أرب يعني لا أريد الجيل الذي يقرأ بعقلية القطيع الذي يتلقى ما يلقى دون وعي. هذا لا أريده. يجب أن يكون الناس عندهم قدرة على الانتقاء، قدرة على معرفة الجيد من الرديء، الغث من السمين. السبب ماذا؟ السبب بكل وضوح أننا يجب أن نغلبها هنا سوء الظن، لأن كثيرا من الكتب التي في السياق الأدبي كتب مصنوعة للتوجيه إلى أز نحو اتجاه معين، إلى فكرة معينة، لتغيير الشعوب، لكذا لكذا لكذا، ضرب القيم في بعض الأحيان. لا بأس يعني حتى لو لم يكن كلامي هذا صحيحا، لا بأس من أن نربي أنفسنا على عقلية ناقدة التي تمحص والتي لا تتلقى ما في الكتاب، تقرأه كأنه كتاب منزل من السماء أو كلام لنبي الإسلام أو كلام لإمام أئمة الهدى. لا، المسألة إنتاج بشري يعرض وينبغي أن يعرض على القيم، على يجب أن يستشار فيه، يجب العقلية الناقدة يجب أن تتحرك في الذهن. هذه القيمة الأولى. النقطة الثانية التي ينبغي أن تكون في الذهن أن يفرق المرء بين المتعاطي مع الكتب الأدبية، ما دمنا في سياق الكتب الأدبية، أن يفرق بين أن يكون باحثا عن كتب في تخصصه يريد أن يجعلها مستثمرا في تخصصه، وبين شخص يريد أن يبني ملكة أدبية عنده. هنا وحبذ لو عدد زياراته للمعرض بحسب مراداته، يعني شخص يقول أنا
حيث يقسمها،
يقسمها نعم، يجعل يوم للسياحة والنظر
والاستطلاع العام،
الاستطلاع
يعني
العام، ويوم يوما يخصصه مثلا الرواية، إذا كان يبحث عن الرواية الجميلة، الرواية الرائعة، يبحث في هذه السياقات، يوم يبحث مثلا في الكتب النقدية وفي السياقات وهكذا. إذا استطاع أن يفعل هذا فهو سينجح. وأنا أنصح المتخصصين غير شذات الأدب، المتخصصين أن يهتم أكثر بجمع الكتب المتعلقة بتخصصه، لأنه إذا شتت نفسه هكذا رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يعني عشق الكتاب ترى يصل في بعض الأحيان إلى مرض، فيرى الإنسان المكتبة الهائلة هذه في معرض الكتاب ويريد أن يكون كل هذه الكتب عنده. لا، يحتاج أن يقنن نفسه إذا كان متخصصا. أما إذا كان من شدات الأدب الذين في بدايات أمرهم، فأنا أنصحهم بأمات كتب الأدب. يعني حتى إذا
بإمكاننا ذكرها على عجالة يعني نعم. مثل أدب الكاتب والهذي.
يعني لا أدب الكاتب ربما يكون أميل للمتخصصين يعني لكن لو أخذ مثلا رسائل أبي حيان التوحيدي مثلا إمتاع المؤانسة، لو أخذ للجاحظ البيان والتبين مثلا، لو أخذ لابن قتيبة عيون الشعراء، لو أخذ مثلا مثلا ما الشعر والشعراء مثلا لابن قتيبة مثلا، لو أخذ مثلا ثمرات الأوراق بالحجة لكن مليء بالأخطاء مليء بالتجاوزات لا أنصح به مرحليا يعني.
يعني هذه الكتب الأمهات تجد أنها يعني ضرورية لتأسيس هذا الأديب أو لهذه الملكة داخل الأديب.
هذا في السياق الأول، السياق المتقدم يعني. إذا أراد في الشعر حتى يؤسس ملكته، إذا أراد في الشعر لا يأخذ الدواوين مفردة، أنا أنصحه بهذا وأنصح المتلقين لا تأخذ الدواوين مفردة للشعراء، يعني لا تأتي مثلا ديوان مثلا للرومان، هذا في المتقدمين، خذ مجاميع
على حسب العصور مثلا.
لا هذا جيد، هذه فكرة جيدة، لكن الأفضل منها يأخذ المختارات. المختارات يعني المختارات فيها روائع فريدة جدا،
عيون القصائد وعيون الدواوين.
أيوة. مثل من؟ مثل مثلا المفضليات مثلا أو الأصمعيات، أو يأخذ مثلا مختارات معاصرة كمختارات البارودي. مختارات البارودي من أروع المختارات. أو حتى لشخص نحن نبغضه ولا نحبه لكن لا بأس أحيانا يكون مثلا ديوان شاعر وقصيدة لمصطفى طلاس وهو وزير دفاع الهالك حافظ الأسد، ديوان في جزئين كبيرين موجود في المعرض، من أروع مجاميع القصائد في الأدب العربي، لأنها كتبت أولا بخط عثمان طه خطاط المصحف، وهو من أجمل أهل الأرض خطا أظن على عبر العصور يعني، وكتبها بخط يده وأخرجت في مجلدين كبيرين موجودة في المعرض.
طيب دكتور، من وجهة نظرك يعني أي الكتب الأدبية التي تتصدر الموقف الأدبي حاليا؟ أي الاتجاهات الأدبية؟ هل ترى أنها الشعر أم أنها الرواية أم أنها القصص التي أصبحت يعني نراها بكثرة؟
لا بلا شك الرواية.
الرواية
يعني الرواية في 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 يعني في ظني أنها الآن يعني لها وجود ظاهر والشراء مقبل عليها، لكن ليس معنى هذا أن الشعر يعني خافت أو ضعيف. الشعر موجود، لكن الرواية الآن عليها يعني طلب كبير، وعليها أيضا يعني استعمال ظاهر عند أصحاب الاتجاهات المتعددة يريدون أن يحملوها أفكارهم.
وهذا بالضرورة يعني التنبيه إلى مواضيع هذه الروايات حتى لا يقع البعض في أمثال هذه الروايات المعسولة. نعم. التي تدفن السم في داخلها.
صحيح، يعني لا شك أن الرواية محملة بأشياء كثيرة، ولذلك نحن نختار روايات، يعني أنا أتحدث عن حين نختار روايات لغيرنا، أو حين نقول للناس خذوا هذه الرواية أو لا تأخذوا، بالذات من الأجيال الناشئة من شذات الأدب، نقول نعم الرواية مليئة بالإشكالات الكبيرة القيمية التي تحتاج منا أن يعني أن نتنبه لما بل الأعم الأغلب من الكتابة الروائية في هذا العصر مليء بالأخطاء، مليء بالأخطاء والتجاوزات، بل والتعدي أحيانا على قيم عظيمة ينبغي ألا يهمل هذا، وينبغي ألا يعني يترك له المجال ليعبث بقيم الناس وبأخلاقهم بهذا الشكل. أستطيع أن أقول أن دار رواية في المعرض، دار رواية تقدم روايات نقية وجميلة ورائعة. أستطيع أن أقول أن كتابا مثلا محمد الحضيف، مثلا وليد قصاب، مثلا عبد الله العريني، مثل بعض الأسماء الجيدة تكتب روايات وقصصا جميلة. رحلة أبراهام بالمناسبة الآن موجودة في المعرض، أنا لا أعرف صاحبها، ولكن الرواية من روائع ما صدر في السنين المتأخرة في عالم الرواية.
نعم دكتور، كيف نغرس حب القراءة في الجيل الناشئ في الأطفال أو كيفية اصطحابهم؟
نعم. أنا أظن أن مجرد أنت لا تستطيع أن تأمر الطفل بأن يقرأ، أو الناشئ أو الفتى، أو لا تستطيع أن تقول اقرأ اقرأ اقرأ، قد يبغض القراءة، لكن حينما توفر الكتاب ليكون أمامه، الكتاب يكون موجودا أمامه، حينما تصحبه معك إلى المعرض، حينما يشاهد الكتب، وحينما
قطعا سيأخذ الفضول.
نعم قطعا سيقرأ، لو لم يقرأ الآن سيقرأ بعد. يعني يحدثني بعض آباء الناشئة يقول إني والله لا أستطيع، يعني ولدي يريد أن يقرأ ولا أراه قارئا. يستطيع، ممكن أن تشجعه على القراءة بطريقة أخرى، لا يلزم أن تأخذ له كتابا رسميا رصينا، فليقرأ القصص الجميلة المضحكة في البداية، الكذا كذا كذا، لا إشكال، أنا يعني لا أنسى وأنا في مرحلة مبكرة من حياتي كان أستاذنا الشيخ إبراهيم المحيديفة حفظه الله ورفع قدره كان يوصي يقول تعرف مجلة ماجد؟
أيوة من الجيل بالضبط
تعرفها؟
هذا ما لحقناها
مجلة ماجد هذه كانت في تلك الفترة لا أحد يعني لا أحد ينصح بقراءتها لأنه كان عند الناس ما يغني عنها يعني لم يصل الناس إلى كان يقول لأخي عبد الرحمن الشيخ الدكتور عبد الرحمن اشتروا لحبيب مجلة ماجد ليقرأها
جميل.
في تلك الفترة خذوا له قصص كلها يعني من مغامرات الأطفال ومن لماذا لأنه يرى أنه يحتاج إلى مثل هذا وأنه ربما تعوده هذه على القراءة العميقة الجيدة فيما بعد ذلك.
نعم سعدنا بك دكتور الحقيقة أنه أزف الوقت ولا المحاور الموجودة تتطلب منا أكثر وتتطلب منك أكثر وهذا ما عودتنا عليه في جمال طرحك. شكرا لك دكتور. إلى هنا أعزائنا المشاهدين نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج خير جليس وقد سعدنا بصحبة سعادة الدكتور حبيب بن معلا المطيري أستاذ النقد الأدبي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والشاعر والأديب والناقد الأدبي المعروف فجزاه الله عنا خير الجزاء. شكرا لكم مرة أخرى لطيب المتابعة حتى ألقاكم في حلقة الغد بإذن الله تعالى معي أو مع زميل آخر. شكرا لطيب متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حروف ضياء والسطور سحاب أقلب طرفي والعلوم عذاب أزور عصورا نابغين وأنتقي بما رقول والنجوم صحاب أعز مكان واحة لما عارف وخير جليس في الزمان.